أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تحت عنوان: المظالم الكبرى في ذاكرة التاريخ. وفي الموضوع ثلاثة محاور: المحور الأول الموقف من ظلامات التاريخ، المحور الثاني ضحايا الرأي، المحور الثالث فاجعة كربلاء في التاريخ الإسلامي. نبدأ على بركة الله تعالى بالمحور الأول. آنت البشرية طوال تاريخها الكثير من المظالم ومن حالات العدوان، فلا يكاد يخلو عصر من عصور التاريخ، بل ولا يوم من أيام التاريخ من وقوع الظلمات ووقوع الاعتداءات. هذه المظالم تتفاوت في حجمها وفي سعة رقعتها، فقد تقع على أفراد وقد تقع على جماعات، تقع على مجتمعات وأمم بكاملها. ونقرأ في التاريخ عن كثير من الظلامات التي حصلت، سواء كانت محدودة أو كانت واسعة الرقعة. ما هو الموقف من الظلامات التي حصلت في التاريخ الماضي؟ الظلامات التي تحصل في آن وقوعها الموقف منها واضح، يفترض أن أي ظلم يقع لا يرضى به عاقل ولا يقبل به شرع. رفض الظلم من البديهيات، مما تحكم به فطرة الإنسان، فأي ظلم في آن وقوعه لا يقبله أي عقل ولا أي شرع، هذا أمر واضح. لكن ماذا عن الظلامات السابقة التي وقعت في زمن قد مضى وانتهى؟ هل على الإنسان أن يكون له موقف من تلك الظلامات، أو أن المطلوب تجاهلها وتناسيها باعتبار أنها قد انتهى وقتها وانتهى المتورطون فيها وانقرض ضحاياها؟ فلماذا نجدد ذكرها؟ ظلامة قد حصلت قبل عقود أو قبل قرون أو قبل أجيال من الزمن وانتهى الموضوع، فلماذا ننشغل بها الآن؟ هل علينا أن يكون لنا موقف من الظلامات التي حصلت في التاريخ الماضي، أو ينبغي تجاهل تلك الظلامات وتناسيها وعدم الانشغال بها؟ هناك من يرى أنه لا داعي للانشغال بما حصل في التاريخ الماضي، وقد يستدلون بآية في القرآن الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. ولكننا نجد في منهج القرآن الكريم ما يدل على الاهتمام بالمظالم التي حصلت في التاريخ الماضي وبالأحداث التي حصلت في الأجيال السالفة. فكيف نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين آيات أخرى تدعو الإنسان إلى أن يتأمل في سير وأحوال الأمم السابقة؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ يعني أمر من القرآن بأن يسير الإنسان في الأرض وينظر إلى مصير ونهاية الأمم والأقوام السابقين. ونرى في القرآن الكريم آيات تعتبر أن ذكر الأحداث السابقة يفيد الإنسان لأخذ العبرة والدروس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي آية أخرى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كما نجد أن القرآن الكريم يخلد بعض المظالم السابقة، ظلامة وقعت على شخص أو وقعت على مجموعة، القرآن يتحدث عنها ويخلدها. القرآن الكريم يتحدث عن ظلامة ابن آدم هابيل، وكيف قد وقع عليه الظلم والعدوان والقتل من أخيه قابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لماذا يتحدث القرآن عن هذه القضية في أكثر من آية؟ يتحدث عن هذا الموضوع: أخ اعتدى وقتل أخاه وانتهى الموضوع. ولكن القرآن يذكر هذه القضية ويخلدها، كما أن القرآن الكريم يتحدث عن معاناة نبي الله يوسف عليه السلام وما لقي من أخوته بالتفصيل. ماذا حصل له؟ كيف حسده إخوته؟ كيف ألقوه في غيابة الجب؟ وماذا حصل له حينما سجن في مصر؟ لماذا يتحدث القرآن الكريم عن هذه المعاناة؟ إخوان اعتدوا على أخيهم، وفي الأخير أيضا نبي الله يوسف سمح عنهم: لا تسريب عليكم، خلاص غفر الله، غفر لهم وسمح عنهم. ولكن القرآن مع ذلك يتحدث عن هذه القصة وبالتفصيل ويذكرها ويعنون سورة كاملة باسم نبي الله يوسف عليه السلام. وكذلك في نفس السياق هذه السورة الكريمة سورة البروج التي تتحدث عن شهداء الأخدود. فإذا القرآن الكريم يبدو من منهج القرآن أن القرآن الكريم لا يدعو إلى تجاهل الأحداث السابقة ولا يدعو إلى نسيان المظالم السابقة التي وقعت في التاريخ الماضي، وإنما علينا أن نفهم أن الآية الكريمة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم جاءت في سياق ذم الافتخار والتباهي بالأمم السابقة، وأنه إذا كان السالفون كانت لهم أمجاد وكانت لهم فضائل فهي لا تحسب لكم إن لم يكن واقعكم فيه فضل وفيه مجد. الآية جاءت في هذا السياق، وإلا فمنهج القرآن هو الحديث عن عبر التاريخ وعن أحداث التاريخ لأخذ الدروس منها، وهو أيضا سيرة عقلاء البشر. عقلاء البشر الآن يحتفون بالمظالم السابقة في التاريخ الماضي ويخلدونها. لماذا يخلدون المظالم التي حصلت في تاريخ قد مضى؟ لأن ذلك يقبح الظلم في عيون الناس، ولأن ذلك يؤكد على إدانة الظلم ويحصن النفوس ويحصن المجتمعات من تكرار مثل تلك المظالم. هذا هو هدف البشرية، هدف العقلاء من تخليد المظالم السابقة. نحن نجد مثلا كيف أن اليابانيين يحيون ذكرى هيروشيما، القنبلة الذرية الأولى التي ألقيت على مدينة هيروشيما في اليابان في سنة 1945، حينما ألقيت هذه القنبلة على تلك المدينة الواسعة التي كان يسكنها 1,044,000 نسمة. هذه القنبلة الذرية الأولى لما ألقيت على مدينة هيروشيما أثرت أثرا كبيرا جدا، أحرقت مساحة 13 كيلومتر مربع، وكان الضحايا من 70 إلى 100,000 في نفس اللحظة، عدا عن من أصيب فيما بعد من مات بسبب الآثار التي تركتها. ومع أن اليابانيين علاقاتهم جيدة مع الأمريكيين، طبعا الأمريكان هم الذين ضربوا هيروشيما بهذه القنبلة الذرية الأولى، مع أن علاقتهم جيدة وطبيعية، ولكن ذلك لم يمنعهم من أن يحتفلوا سنويا في الميدان الرئيسي في المدينة في كل سنة، يحتفلون بذكرى ذلك اليوم عند الأطلال، محافظين أيضا على بعض الأطلال التي تذكر بتلك الحادثة وتلك الواقعة، سنويا عطلة رسمية عندهم واحتفاء رسمي وشعبي بذكرى هذه الظلامة التي حصلت. لماذا؟ لأنهم يريدون منها توجيه هذه الرسالة لأجيال البشرية، أن الإبادة وأن استخدام أسلحة الدمار الشامل هذه آثارها وأنها مستقبحة ولا ينبغي أن تحصل وأن تتكرر في تاريخ البشرية. هذا هو منهج عقلائي. طبعا اليابانيون حينما يحتفون بهذه الحادثة يحتفون بها بالشكل الإيجابي، إنهم لا يتحدثون عنها من أجل توارث الأحقاد بينهم وبين الأمريكيين المعاصرين، علاقتهم جيدة مع الأمريكان، لكنهم يحتفون بها لإدانة نفس الفعل ولإدانة من اتخذ هذا القرار في وقته وفي عصره. هذا هو منهج العقلاء. كما أننا نجد كيف أن اليهود استطاعوا أن يحولوا ما حصل لهم على أيدي النازيين الذي يعرف بالهولوكوست أو المحرقة أيام النازيين، أيام الألمان النازيين، أيام هتلر، اتخذت عقوبات جماعية وحالة إبادة لمجاميع من اليهود سنة 1941 وسنة 1942، محرقة، كانوا يضعون مجاميع من اليهود في أفران للغاز، يسلطون عليهم غاز أول أكسيد الكربون ويقتلون في لحظة واحدة مجاميع. طبعا اليهود ضخموا الموضوع، موضوع المحرقة، أصل القضية ثابت لا يمكن إنكاره أن هناك عدوان وظلم وقع على هؤلاء اليهود من قبل النازيين، لكن اليهود ضخموا المسألة وأعطوا أرقام كبيرة، يتحدثون عن 6 ملايين الذين قتلوا في هذه المحرقة، ولكن العلماء والباحثين لا يقبلون مثل هذه الأرقام ولا يقبلون هذا التهويل. واستفادوا من هذه الحادثة، أوجدوا رقعة كبيرة من التفاعل معهم، وتحت هذا العنوان استطاعوا أن يكسبوا التعاطف الدولي والعالمي معهم في الغرب لأهداف أيضا ولمطامع عند الإدارات الغربية، وساعدوهم على إيجاد وطن خاص، وطن قومي خاص بهم في فلسطين على حساب أهل الأرض الأصليين، على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض. بل أصبح الحديث والاحتفاء بالمحرقة أصبح يوما متبنى من قبل الأمم المتحدة، سنويا يحتفى بذلك اليوم ذكرى المحرقة، ذكرى الهولوكوست. لماذا؟ يريدون من إحياء هذه الحادثة تحقيق مآرب وأهداف معينة، وإن كانت القضية يفترض أن تكون في جوهرها إدانة للظلم، إدانة للعدوان، ولكن هؤلاء الذين كانوا ضحايا عدوان النازيين هم الآن يمارسون ما هو أبشع مما مارسه النازيون معهم. ماذا يفعل الصهاينة الآن؟ ماذا فعلوا بالفلسطينيين منذ سنة 48 وإلى الآن؟ شردوا شعبا كاملا عن أرضه، احتلوا أرضه، ومارسوا التنكيل، ومارسوا الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وما نشهده في هذين اليومين ما هو إلا مشهد من مشاهد القمع والعنف والإرهاب المنظم والمدعوم من قبل الدول المستكبرة يمارسه هؤلاء الصهاينة ضد الفلسطينيين، ضد العرب، ضد المسلمين. ما يجري في غزة اليوم وما حصل بالأمس، هذا القصف الوحشي الذي يطال الأبرياء ويطال الناس، ناهز عدد الشهداء الضحايا الذين سقطوا في هذا القصف 300 شخص تقريبا، والجرحى أكثر من 700 شخص، ولا تزال الحرب مفتوحة بعد فترة طويلة من الحصار والتجويع والتخويف والإرهاب، وكل ذلك على مرأى ومسمع من العالم. والمؤلم جدا أن هذه الأمة العربية بهذا العدد الكبير وهذه الدول المتعددة وهذه الإمكانيات الضخمة، ولكن مع الأسف الشديد الموقف العام هو موقف التفرج، وفي بعض الأحيان موقف التواطؤ مع ما يعمله الصهاينة ضد هؤلاء الفلسطينيين في غزة. إننا لا نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يمن عليهم بالصمود والثبات، وأن يمنحهم النصر، وأن ينتزع لهم حقهم من هؤلاء الصهاينة الأعداء. ونحن واثقون بأن نتيجة الثبات ونتيجة الصمود ونتيجة هذه الدماء، ثمن هذه الدماء البريئة التي تسفك بغير حق، سيكون إن شاء الله لمصلحة الحق الفلسطيني ولمصلحة الشعب الفلسطيني. وقبل ذلك رأى الفلسطينيون ورأى العرب كيف أن صمود اللبنانيين في وجه القصف وفي وجه آلات الفتك والدمار التي استمرت 33 يوما وهي تقصف لبنان، صمد اللبنانيون، صمد المقاومون، صمد المؤمنون هناك مع التآمر مع التواطؤ عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة النصر المؤزر الذي حققته المقاومة في لبنان، ونأمل أن يقتدي الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني في تاريخه الكثير من العطاء والكثير من التضحيات والكثير من النضال والجهاد. إن شاء الله تكون الأمة أيضا على موعد مع تحقيق صمود ونصر جديد إن شاء الله تعالى. شاهدنا هو أن منهج العالم، منهج الإنسانية، منهج عقلاء البشر هو تخليد المظالم السابقة في التاريخ من أجل تأكيد قبح الظلم وتحصين النفوس والمجتمعات من تكرار وقوع المظالم. بالطبع حينما تحيا هذه المظالم التاريخية ينبغي أن تحيا بالطريقة التي يستفيد منها المجتمع وتستفيد منها الأمة على الشكل الذي ذكرناه. المسألة ليست مسألة انشغال بالماضي على حساب الحاضر، والمسألة ليست مسألة توارث أحقاد. الذين عملوا وقاموا بتلك المظالم قد انتهوا، ونحن لا نريد أن تتوارث الأحقاد، ولكننا نريد إدانة المنهج وإدانة من يقبل بطريقة الظلم وبأعمال الظلم والعدوان. هذا بالنسبة للمحور الأول، الموقف من ظلامات التاريخ. الموقف هو موقف الاهتمام بتلك الظلامات من أجل أخذ الدروس والعبر منها، ومن أجل تأكيد إدانة الظلم والظالمين في كل عصر من العصور. لأن الظلم لا يصبح مقبولا حينما يتقادم الزمن، والظالم لا يتحول إلى مقبول وإلى عادل وإلى مقدس بعد مرور زمن. الظالم ظالم وإن مضى زمن على ظلمه، وإن مضى وقت على ظلمه وعلى عدوانه، ما دام قد مارس الظلم فهو ظالم وهو يستحق اللعن من الله. القرآن الكريم كم فيه آيات في لعن الظالمين، كل ظالم فهو يستحق اللعن من الله تعالى. وكلما كانت الظلامة أكبر من حيث رقعتها أو من حيث شخص من وقعت عليه الظلامة، فإن عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى على الظالم أشد وأعظم. المحور الثاني ضحايا الرأي. الآيات الكريمة تتحدث عن ظلامة تاريخية لشهداء الأخدود ضحايا الرأي. السورة الكريمة تبدأ بأقسام متعددة، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. الله تعالى يقسم بالسماء ذات البروج، ذات الكواكب، ذات النجوم، واليوم الموعود. اليوم الموعود كما جاء في بعض النصوص وفي رأي أكثر المفسرين أنه يوم القيامة، وهذا يتوافق مع سورة الأخرى لا أقسم بيوم القيامة واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ما المقصود وشاهد ومشهود؟ اختلفت آراء المفسرين. هناك من يقول وشاهد، الشاهد هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، كما يقول تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهو الشاهد المشهود قيل هو يوم القيامة، يوم الجمعة، وقيل هو يوم عرفة، آراء مختلفة. ويرى بعض المفسرين أنه لا يقصد شيء بحد ذاته، وشاهد ومشهود كل من يشهد شيء وكل من يشهد عليه أو ما يشهد عليه. هذه الأقسام المتعددة طبعا ضمنا في القرآن الكريم سور كثيرة فيها مثل هذه الأقسام. الله سبحانه وتعالى أقسم بمختلف الكائنات والمخلوقات للفت أنظار الناس إلى عظمته التي تتجلى من خلال تلك المخلوقات والكائنات. أقسم بالشمس والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، وأقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالفجر وليال عشر، وأقسم وأقسم، أقسام كثيرة موجودة في سور القرآن الكريم. طبعا هناك نقاش بين الفقهاء حول القسم بغير الله سبحانه وتعالى. باتفاق فقهاء المسلمين أنه لا ينعقد القسم بغير الله وبغير أسمائه وصفاته المختصة به، لا ينعقد، لا يترتب عليه أثر. يعني اليمين ما تنعقد إلا بالحلف بالله سبحانه وتعالى. أما إذا واحد حلف بأي شيء غير الله لا ينعقد يمينه، لا يترتب عليه أثر. هذا متفق عليه، ولكن الاختلاف هل يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله؟ ما يبدو من آيات القرآن الكريم إذا كان الله سبحانه وتعالى هو يقسم بسائر مخلوقاته، فكيف يكون القسم بها شركا أو كفرا؟ طبعا بعض المسلمين وبالذات المذهب الحنبلي يرون حرمة أن يحلف الإنسان بغير الله، ويرون أحاديث على أن هذا من الشرك بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. بقية المذاهب، الأحناف، المالكية، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، يرون أن الحلف بغير الله مكروه، إما كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، يرون ليس حراما ولا يصل عندهم إلى حد الشرك. لكن ما يلفت النظر كيف يكون الحلف بغير الله شرك والله سبحانه وتعالى يقسم في القرآن الكريم؟ هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يقول كلاما أو يقسم وهو شرك؟ هذا أمر غير متعقل. على العموم هذه السورة الكريمة تبدأ بهذه الأقسام: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. ما هو الموضوع؟ قتل أصحاب الأخدود. الفات النظر بعد هذه الأقسام إلى هذه الحادثة المهمة العظيمة. الأخدود هو الشق الواسع في الأرض، الحفرة في الأرض يقال لها أخدود. أصحاب الأخدود أي الذين شقوا هذا الأخدود في الأرض وأوقدوا فيه النار. النصوص التاريخية، الأثار التاريخية تقول أن هؤلاء حفروا حفرة عميقة في الأرض وجاءوا بالمؤمنين الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعرضوا عليهم أن يتراجعوا عن إيمانهم أو أن يلاقوا مصيرهم بأن يلقوا في النار، فرفضوا التراجع عن إيمانهم والتنازل عن دينهم، وبالتالي وقع عليهم القتل وأوقعوا في تلك النار المضطرمة المتقدة. الله سبحانه وتعالى يخلد هذه الحادثة استنكارا لها وإدانة لها وتحصينا للمجتمعات عن تكرار أمثالها. أين وقعت هذه الحادثة؟ من قام بهذه الحادثة؟ القرآن لا يتحدث عن التفاصيل، وهذا هو من منهج القرآن في الحديث عن التاريخ، وعلينا أن نستفيد من هذا الأمر. التفاصيل ليست مهمة، المهم هو الجوهر، في بعض الأحيان تجد بعض المسلمين أو بعض من يهتمون بالتاريخ يهتمون ببعض التفاصيل بل ويختلفون حول بعض التفاصيل على حساب العمق وعلى حساب الجوهر. القرآن لا يتحدث عن هذه التفاصيل، والمفسرون اختلفوا أيضا حولها، والمؤرخون اختلفوا. من أشهر الآراء أن هذه الحادثة قد حدثت في اليمن ذو نواس، وكان من آخر ملوك حمير تهود أصبح يهوديا، وكان في نجران نصارى على دين نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فغزاهم وطلب منهم الرجوع عن دينهم فرفضوا، فحفر لهم الأخدود حفرة عميقة في الأرض، وحينما رفضوا قتلهم وألقاهم في تلك النار المضطرمة المتقدة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود من المقصود بهم؟ قتل، هذا القتل قتل أصحاب الأخدود، المقصود المقتولين أو القاتلين. بعض المفسرين قال المقصود المقتولين، يعني الآية تريد أن تخبر أن أصحاب الأخدود قد قتلوا، وقع القتل عليهم، ولكن الرأي الراجح أن المقصود هم القاتلون. قتل أصحاب الأخدود يعني لعن أصحاب الأخدود، أي الذين شقوا هذا الأخدود. ومما يوجه هذا الرأي أن الضمائر الأخرى في الآيات التي تليها تعود عليهم، وما نقموا منهم يعود على أولئك على أصحاب الأخدود، وبالتالي هذا يرجح أن يكون المقصود قتل أصحاب الأخدود، يعني الفاعلون والقائمون بذلك القمع. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، نار متقدة مضطرمة، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لماذا فعلوا هذه الفعلة؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ضحايا الرأي، ممكن يكون هناك صراع على مصلحة، ممكن يكون هناك صراع على مكسب معين، هذا أمر معروف ومتداول بين أبناء البشر، وفيه ظالم ومظلوم بالطبع. لكن الشيء الأسوأ أن يقع الظلم على إنسان ليس لأنه ينازعك على مصلحة، ليس لأنه ينازعك على مكسب، وإنما لأن له رأيا يختلف عن رأيك، هذا من أقبح أنواع الظلم. له رأي يختلف عن رأيك، طيب حر، كما أن لك رأيك فللآخرين آراهم. كيف يستجيز إنسان لنفسه أن يعاقب آخرين لا لشيء إلا لأن لهم رأيا يختلف عن رأيه؟ هذا أبشع أنواع الظلم. من حق الإنسان أن يكون له رأي، ومن حق الإنسان أن يعبر عن رأيه، ولا يصح ولا يجوز أبدا أن يكون هناك اعتداء على إنسان لأن له رأي، لأنه عبر عن رأيه، هذا من أبشع أنواع الظلم. ومع الأسف الشديد تاريخ البشرية شهد الكثير من هذه المظالم ضحايا لأن لهم رأي، لم يعملوا شيء، فقط لأن لهم رأي مخالف. ومع الأسف الشديد في تاريخنا الإسلامي أيضا وقعت مثل هذه الحوادث. ما هو ذنب حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه؟ لماذا قتل حجر؟ ما هو ذنبه؟ هل لأن كان له نزاع على ملك، على سلطة، على مكسب؟ أبدا، هو وأصحابه أتي بهم إلى مرج عذراء وعرض عليهم البراءة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبل البراءة أطلق سراحه، نصف العدد أطلق سراحهم، تظاهروا بالبراءة، ومن لم يقبل مثل حجر وأصحابه رفضوا أن يتبرؤوا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكان نصيبهم الشهادة. وحجر صحابي جليل معروف بالعبادة، معروف بالفاضل، معروف بالورع، ولكن أوامر معاوية بن أبي سفيان اعرضوا عليهم البراءة من صاحبهم من علي بن أبي طالب، فإن لم يقبلوا فاضربوا أعناقهم، وبالفعل ضربت أعناقهم ظلما، قتلوا صبرا. وأثار ذلك احتجاج عند الكثير من المسلمين، حتى أن أم المؤمنين عائشة أيضا احتجت على معاوية لقتله حجر، لماذا قتل حجر وبأي ذنب قتله؟ ويروى أن معاوية في آخر لحظة من لحظات حياته أيضا كان يقول مالي ولحجر، يعني كانت القضية شاخصة أمام بصره وأمام نفسه في لحظات الاحتضار ولحظات الموت. وكثير من هذه الأحداث وقعت، مما ينقل أيضا أن خبيب ابن عبد الله بن الزبير لما أراد الوليد ابن عبد الملك أن يضيف الحجر، حجر يعني بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى المسجد، وأضافها إلى المسجد، خبيب كان مخالف وقال إنكم بإضافتها إلى المسجد قد ألغيتم آية من كتاب الله تعالى، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أنتم ألغيتم الحجرات أضفتوها للمسجد. فغضب الوليد من أن يطرح رأيا في خليفة عند رأي وأنت تطرح رأيا آخر، وأمر عامله بأن يجلده 100 صوت وأن يلقي عليه قربة ماء بارد في يوم بارد، وبالفعل فعل به ذلك فمات في وقته وساعته. وأحداث كثيرة عندنا في التاريخ ضحايا الرأي. القرآن الكريم حينما يتحدث عن هذه الحادثة، عن هذه الحادثة، ويشير إلى أن سبب هذا القمع والعدوان كونهم أصحاب رأي، إنما يريد أن يؤكد مبدأ بشاعة الاعتداء على صاحب الرأي لرأيه، لأن عند رأي يعتدى عليه، هذا أمر بشع. الآن ميثاق حقوق الإنسان يقرر هذه الحقيقة، هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم، إدانة العدوان على شخص لأنه صاحب رأي، معاقبة جماعة وانتهاك حقوقهم، ممارسة التمييز ضدهم، الاعتداء على شيء من حقوقهم لا لشيء إلا لأنهم يرون رأيا معينا، يعتنقون مذهبا معينا، يؤمنون بفكرة معينة، هذا من أبشع أنواع الظلم، هؤلاء ضحايا الرأي. ننتقل إلى المحور الثالث، فاجعة كربلاء في التاريخ الإسلامي. فاجعة كربلاء في التاريخ الإسلامي تعتبر منعطفا كبيرا، حصلت أحداث قبلها لكن تلك الأحداث كانت مشوبة بمسألة الصراع السياسي، وكانت مشوبة بمسألة الاختلاف على مصالح وعلى مكاسب معينة، وبالطبع فيها محق ومبطل، هذا أمر واضح لا يمكن تجاهله وتنكره. لكن واقعة كربلاء تجلت فيها البشاعة وتجلت فيها الوحشية من قبل جنود بني أمية وما فعلوه بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مقامه ومكانته معروفة عند كل المسلمين، لا أحد من المسلمين يجهل مكانة الإمام الحسين، لا من الماضين ولا من المعاصرين. ومن الثابت عند جميع المسلمين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الحسين، وطالما رأى الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل الحسين على صدره، يحمل الحسن ويحمل الحسين، ويقول عنهما إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وفي السجود أيضا يمتط الحسين ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله فيطيل في سجوده، فيسأل فيقول ابني هذا امتطى ظهري فما أحببت أن أزعجه حتى ينزل من تلقاء نفسه. المسلمون كلهم يعرفون فضل الحسين ومقام الحسين. الإمام الحسين أيضا لم يعمل شيئا حتى يواجه بالقتل وبالعنف، رفض البيعة، أعلن عن رأيه، فهو له رأي سياسي ورأي ديني، وقال لهم إذا كنتم رافضين لقدومي فدعوني أنصرف عنكم إلى أرض الله الواسعة، ولكنهم حاصروه ولكنهم أصروا على قتله. وبتلك الطريقة البشعة لم يكن القتيل واحدا، وإنما كانت كوكبة من أهل البيت، كما قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام حينما سئل عن سبب استمراره ومداومته على البكاء، كان يقول لأبي حمزة: يا أبا حمزة، لقد فقدت 17 أو 18 من آل بيت محمد ما على وجه الأرض لهم شبيه. لم يكونوا أشخاص عاديين. ثم لم تكن المسألة ضمن معادلة الحروب قتل وقتال وجماعة قتلوا وانتهى كل شيء، وإنما مارسوا التمثيل ومارسوا الوحشية والبشاعة في جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث أوطأوا جسده الخيول حتى كسرت أضلاعه ومزقت أشلاءه. ولم يكتفوا بذلك، حملوا رأسه ورؤوس الهداة من أهل بيته وطافوا بها في البلدان، وأيضا لم يكتفوا بذلك، وإنما هجموا على خيام النساء والأطفال وفعلوا ما فعلوا، حرقوا بيوت الظالمين. ومن كان في تلك الخيام؟ كانت زينب بنت أمير المؤمنين، بنت فاطمة الزهراء، ونساء مثكولات وأطفال وأيتام. هذه البشاعة الشديدة العنيفة هي التي توجب تخليد هذه الظلامة وأن يحتفى بها كل عام وكل يوم، حتى تبقى في ذاكرة الأمة شاهدا على ما أصاب ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من بلاء، وشاهدا على قبح الظلم والعدوان، وحتى يستفاد منها الدروس والعبر. إحياء هذه الفاجعة لم يكن أمرا من وحي ردود الفعل السياسية والاجتماعية عند الشيعة، وإنما كان بتعاليم وتوجيهات من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذين وجهوا شيعتهم لإحياء ذكر هذه الفاجعة. الإمام الرضا عليه السلام كان يشجع الشيعة على الاحتفاء بهذه المناسبة، وكان يشجع الشعراء الذين يتحدثون عن هذه المأساة. وحينما دخل عليه دعبل الخزاعي وأنشد له تلك القصيدة الرقيقة التي يتحدث فيها عن المآسي والفجائع التي حلت بأهل البيت، كان الإمام الرضا يتفاعل معها ويبكي. دعبل يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد، فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. الإمام بكى وتألم وصاح: وجداه وحسينا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.